بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في منتقى ابن الجارود رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء، لا تقبل صلاة بغير طهور. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد قال: دخل الناس يثنون على ابن عامر عند موته، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أما إني لست بأغشهم لك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرنا معمر عن همام بن
فدل هذا على أن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، سواء هذه الطهارة بالماء وهي طهارة الوضوء وكذا، أو بالتراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، إلا إذا عجز الإنسان عن طهارة الماء والتراب فكان فاقدا للطهورين، فحينئذ يصلي وصلاته صحيحة لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالله ما يقبل صلاة إلا بطهور، ولا يقبل صدقة إلا طيبة. فإن كانت الصدقة من مال مغصوب أو مسروق أو كذا، فإن الله لا يقبلها مهما كان. رجل يسرق مال ويتصدق، هذا لا تقبل صدقته، لا تقبل صدقته، لابد أن تكون الصدقة من طيب. ولهذا الذي عنده مال حرام وتاب الله عز وجل عليه منه وتاب الله سبحانه وتعالى، فإن ثم يسأل عن المال، فإن العلماء يقولون له: تخلص من هذا المال، ما يقول له: تصدق، تخلص. فهذا يسمى تخلصا، لا يسمى صدقة، لأن الصدقة لا تكون إلا من طيب، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم تعبدون. قال إيه؟ ولا يقبل الله إلا طيبا في الحديث، ولا يقبل الله إلا طيبا. فالله ما يقبل الطيب، إن الله طيب ولا يقبله إلا طيبا، وهذا المحرم ليس بطيب، ولهذا لا يجوز الصدقة منه، لكن يجب التخلص منه. لكن قد يقول: هل أنا مأجور على ذلك؟ نقول: أنت مأجور على تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. فإذا تخلص الإنسان من مال يقدر على الانتفاع به، إذا تخلص منه لله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يؤجر على ماذا؟ يؤجر على تعظيمه لحرمات الله سبحانه وتعالى. أما كصدقة فإن الصدقة لا تكون إلا من مال طيب. نعم.
عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة.
وهذا الذين يقبلون الرشاوة ويتعاملون بالربا ويأخذون أموال الناس يأكلون بالباطل ثم يبنون مساجد أو كذا، نقول: ردوا الحقوق إلى أهلها، إن الله لغني عن مساجدكم هذه، ردوا الحقوق إلى أصحابها وتخلصوا من هذه الأموال المحرمة. نعم. كيف الإنسان يفعل المحرم ثم يتصدق منه؟ ولهذا الذي يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أضع مالي في البنك وما يأتي من هذا المال فإنني أتصدق به؟ نقول: الجواب، أنت لا يجوز لك أصلا أن تضع مالا في البنك على وجه يعود إليك ربح منه، هذا لا يجوز، هذا عقد ربوي، سواء تخلصت من هذا المال أو انتفع. الأمر الثاني أنه لا يجوز لك أن تنتفع بهذا المال المحرم. فعندك مسألتان: المسألة الأولى مسألة التعاقد مع جهة على الزيادة الربوية، هذه محرمة. المسألة الثانية الانتفاع من هذا المال المحرم. فإن تخلصت من البند الثاني وهو المال، فتخلصت منه ولم تنتفع به، بقي عندك البند الأول وهو أنك عقدت عقدا محرما. فكونك تعقد عقدا الدرهم بدرهمين، المئة بمئتين، هذا عقد محرم. نعم.
عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم.
صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة ما أمر به. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن أبان قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذه صفة الوضوء كما رواها عثمان رضي الله عنه، وفيه أنه قال ثم مضمض واستنثر ثلاثا. في حديث عبد الله بن زيد هذا في الصحيحين أيضا أنه أخبر أنه مضمض واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، أي جمع بين المضمض والاستنشاق من غرفة واحدة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير قال دخل علي رضي الله عنه الرحبة بعدما صلى الفجر فجلس في الرحبة ثم قال لغلام له ائتني بطهور، فجاءه الغلام بإناء فيه ماء وطست. قال عبد خير ونحن جلوس ننظر إليه، فأخذ بيمينه الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه فعله ثلاث مرات. قال عبد خير كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فملأ فمه فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم غسل يده اليسرى ثلاث مرات إلى المرفق.
نعم، ويدخل المرفق مع ذلك، أي أنه لم يتجاوز المرفق، فإلى المرفق يعني مع المرفق. نعم.
ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرها الماء، ثم رفعها بما حملت من الماء، ثم مسحها بيده اليسرى، ثم مسح رأسه بيده جميعا مرة.
بيديه جميعا.
ثم مسحها بيده اليسرى.
عندك.
ثم مسح رأسه بيديه.
نعم.
جميعا مرة. ثم أدخل يده اليمنى.
فدل هذا على أن المسح مرة واحدة. مسح الرأس مرة واحدة. لأن المسح مبني على التخفيف. ولو مسحه ثلاثا لأشبه ذلك الغسل. فالمسح مبنه على التخفيف. فيمسح الرأس مرة واحدة. إذن يثلث الأعضاء كلها. إلا المسح مسح الرأس أنه يمسح مرة واحدة، ولم يأتي حديث صحيح أن النبي مسح ثلاثا. نعم.
ثم أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب على رجله اليمنى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى، ثم صب بيده اليمنى على رجله اليسرى فغسلها ثلاث مرات بيده اليسرى، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فملأها من الماء ثم شرب منه ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق.
والطهور بالضم يطلق على الفعل، هذا طهوره، وبالفتح يطلق على الماء الذي يتوضأ به. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري ومعمر وداود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة.
نعم، توضأ مرة مرة، فدل هذا على جواز الاقتصار على مرة، وهذا هو الحد الواجب. وأما السنة فثلاث. نعم.
قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ورجليه مرتين ووجهه ثلاثة.
دل هذا على أنه يجوز أيضا أن يغسل بعض أعضائه مرتين وبعض أعضائه ثلاثا. إذن عندنا التثليث في كل الأعضاء، عندنا الإفراد في كل الأعضاء مرة مرة، عندنا الجمع بين التثليث وبين غسل بعض الأعضاء مرتين، كل هذا جائز، مرة جائز، مرتين جائز، الثلاث سنة، الزيادة على ذلك تكره. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ربما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مثنى مثنى.
نعم، يبقى الوضوء مرة مرة، الوضوء مثنى مثنى، الوضوء مرتين وثلاثة. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ثلاثة ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وخلل أصابعه وخلل لحيته حتى غسل وجهه ثلاثا ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. قيل لإسحاق ليس فيه وغسل ذراعيه قال ما كان عندي أعطيته.
نعم.
ولو حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل بهذا الإسناد قال فيه وغسل ذراعيه
يعني
ثلاثة.
أنه ذكر غسل الرجل وذكر غسل الوجه. قال قيل لإسحاق ليس فيه وغسل ذراعيه قال ما كان عندي أعطيته هذا الذي سمعته. حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل بهذا الإسناد فقال فيه وغسل ذراعيه ثلاثا وهذا يتعين لأنه لا وضوء يخلو من غسل الذراعين لأن هذه من الفرائض. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن مقام الرواية شيء ومقام الترجيح شيء. هذا الذي سمعه. نعم.
قال حدثنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه.
وعبد الله بن زيد هذا غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب رؤيا الأذان. نعم. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هذا غير صاحب حديث الوضوء، هذا صاحب حديث الرجل يخيل إلي أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ على يديه من الإناء فغسلهما وتمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا وأنه أخذ بيديه ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني
قولنا ثلاثا 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 يحمل على ثلاثا بثلاث غرفات. نعم بثلاث غرفات.
قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
والأذنان من الرأس ويدخلان في المسح فيمسح رأسه مع أذنيه مرة واحدة. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الأزجعي عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال من زاد فقد أساء وظلم واعتدى وظلم.
نعم. فيكره الإسراف في الماء بزيادة عن الثلاث هذا يكره. نعم. كما أنه يكره تجاوز العضو الذي يغسل عن الحد الشرعي. نعم.
ولا حدثنا
فمن غسل وجه حتى شرع في الشعر غسل نصف رأسه فهذا قد أساء. من غسل الوجه مع الأذنين هذا قد أساء. من مسح الرأس مع العنق فهذا أيضا قد تجاوز. من غسل رجلين إلى الركبتين هذا قد تجاوز. فنقتصر على الوجه هذا. لو قال واحد أنا عندي مثلا زيادة لابد من غسلها لوجود الوسخ نقول إما أن تبدأ فتغسل الوسخ قبل الوضوء أو يكون ذلك بعد الوضوء، لكن حال الوضوء يقتصر على الوارد فقط. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فاغسلوا وجوهكم حد الوجه فقط ولا يدخل فيه الأذنان، وأيديكم إلى المرافق فلا تتجاوز المرفقين، وامسحوا برؤوسكم فلا تغسل الرأس، إنك تمسح، وأرجلكم إلى الكعبين فلا تتجاوز الكعبين. فإن كان عندك وسخ على الساق أو كذا، إما أن تغسل ذلك قبل الوضوء أو بعد الوضوء. نعم. كما الإنسان مثلا قد يحتاج في الاستنثار أو يحتاج إلى المضمضة كذا أكثر من ثلاث، فهذا ابدأ به قبل الوضوء ليكون الأمر أمر نظافة. أما عند الوضوء وهو التعبد على وجه مخصوص فهذا تقتصر عليه. نعم.
قال حدثنا ابن المقري وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل الماء في أنفه ثم لينتثر.
نعم، دليل استنشاق. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارد بن شيبة عن أبي غطفان قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فوجدته يتوضأ فمضمض واستنشق، ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استنثروا ثنتين بالغتين أو ثلاثة.
نعم.
قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن شعبة عن محمد بن زياد قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، فسمعته يقول: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد حاء قال
وحدثنا مفسر بالرواية الأخرى: ويل للأعقاب من النار. نعم.
قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي
أي الأعقاب التي لم يصبها الماء، فإن هذا يدخل في محل الفرض، فإذا لم يغسلها الإنسان بطل وضوء، وإذا بطل وضوء بطلت صلاته، فيكون معرضا للوعيد. نعم.
قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا النضر جميعا عن شعبة بهذا قال محمد للعقب وقال الآخر للأعقاب. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني
والألف والأمون ليست للجنس، يعني كل الأعقاب، إنما هذا للعهد، أعقاب رآه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبها الماء، فأيما عقب ما أصابه الماء فإنه يدخل في الوعيد. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم.
باب المسح على الخفين. قال حدثنا ابن
هنا أخذ العلماء أن الأنف مدخل للجوف، فلو أنه تعمد استنشاق ماء فوصل إلى الجوف ومختار لذلك فإن وضوءه يبطل، ولا يقال شرط فإن صيامه يبطل، ولا يقال شرط في إبطال الصيام ما دخل من الفم، لا، فإن النبي قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلولا أن الأنف مدخل إلى الحلق ثم الجوف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لهذا من تعمد أخذ ماء بأنف ليصل إلى الجوف فإن صيامه يبطل، كما لو تعمد أيضا أخذ الماء من الفم، فكل منهم منهما مدخل إلى الجوف. نعم.
باب المسح على الخفين. قال حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال رأيت جريرا رضي الله عنه توضأ من مطهرة ومسح على خفيه، قالوا أتمسح على خفيك؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله
يعني ابن مسعود،
يقولون إنما كان إسلامه بعد نزول المائدة،
حتى نعلم أن مسح الخفين ثابت بعد نزول الآية، فومسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطف الأرجل على المغسولات، قد يفهم واحد منه أن المسح لا يكون في الرجلين وإنما فرضه الغسل، فيقال جرير أسلم في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر، إسلامه كان متأخرا يعني بعد نزول الآية، فدل هذا على أن المسح ثابت بالإيه؟ بالسنة، وهو ثابت بالقرآن أيضا عن قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إلى الكعبين. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بكير يعني ابن عامر البجلي عن أبي زرعة قال بال جرير رضي الله عنه ومسح على الخفين فعاب عليه قوم فقالوا إن هذا كان قبل المائدة. قال ما أسلمت إلا بعدما نزلت المائدة وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح إلا بعدما نزلت. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعناه من ابن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله.
هذا لا يصح، وإنما الوارد في المسح أعلى الخف، ولم يرد حديث صحيح في المسح أسفله. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاهما. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان.
الحديث الماضي حديث المغيرة فيه مشروعية المسح على العمامة أيضا، يمسح على الخفين ويمسح على العمامة التي تحيط بالرأس سواء كانت ناصية الرأس بادية أو لم تكن، فلو مسح على العمامة بلا شعر ظاهر صح المسح، ولو مع الناصية والعمامة صح المسح، كل هذا يصح. فالرأس فتمسح على الرأس، إن كان ليس على الرأس شيء فتمسح على الرأس كله، كان عليه العمامة فتمسح على العمامة، إن كان ناصية والعمامة فتمسح على الناصية والعمامة، هذا مسح على كل الرأس، تمسح على كل رأس، على كل الرأس أينما أين كان وضع الرأس في هذا. ولهذا كان النبي لا يتكلف خلاف حاله، فإن كان لابسا الخفين مسح، لابس العمامة كان لابسا العمامة مسح، فلم يكن يخلع النبي العمامة ليمسح على رأسه أو يلبس العمامة ليمسح عليها، كذلك في الخفين وكذلك في صلاته، إن كان لابسا النعلين صلى في النعلين. ولهذا من أبرز ما يكون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذ الصحابة هذا الهدي وبه تألقوا على الأمة كلها، عدم التكلف. عدم التكلف، إنك قد تكون مع بعض طلبة العلم تشعر بالتكلف الشديد حتى كأنك تخاف أصلا على نفسك، يعني الله أعلم يمكن هذا الرجل يبدعني الآن، ولا يمكن أكون أنا على خلاف السنة من شدة ما يكون عنده من التنطع في أوامر الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صلى الله عليه وسلم على ذلك، كان يكره التنطع ويكره التشدق في الكلام، إنما كان النبي أمره سهلا يسيرا جدا. نعم. ولهذا لما انطلق ثلاث نفر إلى بيوته وقالوا الحديث المعروف، قال النبي لكن أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كذلك قال النبي من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل وألا يتكلم وأن يصوم، فقال مروا فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. كذلك في صفة العباد، صل قائما فإن لم تستطع فقعد فإن لم تستطع فعلى جنب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا يسيرا في كل أموره صلى الله عليه وسلم، ولهذا الصحابة كانوا على هذا الضرب، كانوا لا يتعمقون بل كانوا أضر الأمة قلوبا، إنما يأتي الانحراف من الغلو حتى يتجاوز الإنسان الحد أو الجفاء حتى يفرط الإنسان في الأمر، فتجد الانحراف يرجع إلى مسألتين، إما الغلو وإما الجفاء. ودين الله عز وجل وسط بين الغالي وبين الإيه؟ وبين الجافي. شوفوا زي جماعة أصحاب مسألة العذر بالجهل، شوف كيف وصل الغلو في المسألة إلى إيه يا أخواني؟ إلى تكفير المسلمين، إلى تكفير الدعاة، إلى تكفير طلبة العلم، إلى أن كل من لم يرى العذر هذا فإنه كافر، لأنه مقر عبادة القبور، مقر عبادة القبور، وأنه لا يكفر الكافر. هذا غلو ولا يا أخوان؟ هذا غلو. أفضى إلى ماذا؟ أفضى إلى كذا. أو ترى أناسا يصل بهم الحال إلى الجفاء حتى يقبلوا من الناس قولة لا إله إلا الله ولو كان يأتي بنواقض الشرك كل يوم. فبين هؤلاء وهؤلاء والآخرون رد عليه ابن عبد الوهاب في رسائله. فإن ابن عبد الوهاب يناقش، لا يناقش من يقول لا نكفر حتى نبين، وإنما يناقش من يقول لا نكفر ولو تبين. ولهذا يرد على من يمنع وقوع الشرك في الأمة نظرا للشهادتين، لأنه ينطق بالشهادتين ولأنه يصلي ويصوم ويزكي وكذا، فردوا عليه، ردوا على هؤلاء. وكان كتاب كشف الشبهات ردا على هذا، وكان كتاب مفيد المستفيد رد على هذا، وكل رسائل الشيخ. كيف تقولون أنه ما يقع شرك في الأمة؟ يقع شرك في الأمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة على أن نواقض تنقض الإسلام لو أتى الإنسان. لكن الذي لا يفهم كلام ابن عبد الوهاب يظن أن كل كلام ابن عبد الوهاب في العمومات من 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 إلى آخره، ويرد على هؤلاء أنها في المعين، فلهذا صاروا يستدلون بكلام ابن عبد الوهاب. وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أبعد الناس عن أن ينسب مسلما إلى كفر أو خروج من الملة إلا بعد أن يبين له، أن يتبين له الحجة الرسالية التي من أنكرها كان كافرا. فهذا كلام واضح من ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وسر لطيف سهل لو أراد الإنسان أن يفهمه من كلام ابن عبد الوهاب، لكن لا تعمل أبصار. نعم. ولهذا عاد بعضهم ينتقد ابن عبد الوهاب وينتقد ابن تيمية، ويقول الحقيقة أن ابن تيمية يعذر فعلا وابن عبد الوهاب يعذر. من أجل هذا رد على ابن أبو وابن تيمية، في النهاية رد على ابن عبد الوهاب وابن تيمية، لأنه مش قادر يتخلص. زي مسألة الإيمان وترك العمل كده، ناس قال لك ده ابن تيمية يقول بالإيمان ولو ترك العمل، واحد طلع كتاب قال يا جماعة بكل صراحة بلاش ابن تيمية، ابن تيمية يكفر ترك العمل، ما ينبغي أن يجادل في هذا. اللي هو بتاع بنهدى ولا اسمه بتاع مش عارف ايه، اللي هو كان عامل كتاب ذات الإرجال، قال لك يا جماعة احنا صراحة ابن تيمية لا، ابن تيمية يرى كفر ترك العمل، لكن يبقى بقى كلامه راجح ولا غير راجح، هذه مسألة تانية. خلاف آية البرهان اللي طلع عن قولات ابن تيمية لو كفر ترك العمل، وخلاف هذا الجاهل الجويهل صاحب محاضرة بينه وبين الشيخ هشام نفس المسألة. لا هذا قال صراحة احنا لا نجادل في هذا، ابن تيمية يرى كفر ترك العمل، لكن كلامه مرجوح في المسألة. فأحيانا قد يصدق الكذوب. نعم. وهي فرق، لأنهم طرقوا يا أخواني طرقوا ضوابط العلم. لهذا من قائل ابن عبد الوهاب لا يعذر، ابن تيمية لا يعذر، واخد بالك، وحمل النصوص وحملوها نصوص العلماء ما لا تحتمل، ومن قائل لا ابن تيمية يعذر وابن عبد الوهاب يعذر، وبهذا ضلوا. نعم. فدائما يأتي الانحراف من الايه، من الغلو هذا، ولهذا ينضبط الانسان بضوابط العلماء. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخفين. قال حدثنا علي بن حشرم قال حدثنا عيسى عن
نعم وهذا, وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، النبي كان يمسح على ظهر الخفين. نعم.
عن شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين. قال حدثنا
نعم هذه مدة المسح، فجعل الشارع للمسح مدة، وهذا كلام الجماهير سلفا وخلفا إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه قد رأى المسح غير مؤقت بمدة، وهذا يخالف الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جعل للمسح مدة كما في هذا الحديث وكما في حديث صفوان بن عسال وكذا، للمسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة، هذه مدة المسح. لكن اختلف العلماء إذا انقضت مدة المسح هل تبطل الطهارة أم يبطل المسح؟ يعني 3 أيام بلياليها تنتهي مثلا مغرب اليوم، هل بهذا تنتقد الطهارة ولا بد من الوضوء، أو ينتقد المسح بمعنى أن الطهارة باقية ينقض ما ينقض الطهارة، لكن لو أراد أن يمسح فلا يشرع له المسح. على قولين، القول الثاني هو الصحيح أن الطهارة لا تنتقد إلا بما ينتقد به، تنتقد الطهارة المعروف، لكن إذا أراد أن يمسح فلا يجوز له أن يمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسح ولم يوقت للطهارة، فانقضاء المدة لا ينقض الطهارة إنما ينقض المسح. فمن أراد أن يمسح نقول له فليكن المسح داخل المدة، ولهذا هناك شروط في مسح الخفين، منها أن يكون أدخل القدمين طاهرتين كما في حديث المغيرة في الصحيح، ومنها أن يكون المسح في المدة المقررة كما جاء في حديث خزيمة هذا وحديث فاضل بن عسال وغيره، ومنها أن يكون المسح من الحدث الأصغر كما في حديث صفوان إلا من جنابة، يعني هنا يغسل البدن كله ولكن من بول وغائط ونوم، يعني ولكن يمسح إذا كان الحدث حدثا أصغر كالبول والغائط والإيه والنوم. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن مهاجر أبي مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في المسح على الخفين. نعم. في الجنابة والتطهر لها. قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. قالت فقلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها إذن.
نعم، دل هذا على المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وإن كانت تختلف يختلف طبيعة ماء الرجل عن طبيعة ماء المرأة. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا
فدل هذا على أن المرأة تغتسل أيضا حال الاحتلام، إذا احتلمت المرأة تغتسل كما إذا احتلم الرجل يغتسل. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا قال لا غسل عليه. قال حدثنا أبو يحيى
الحديث ضعفه المحشي، ولكن المعنى كحكم صحيح، فمن وجد بللا ولم يذكر احتلاما يغتسل، إذا وجد بللا اللي هو بلل المني ولم يذكر احتلاما يغتسل، ومن احتلم ولم يجد بللا يعني شعر باحتلام بشهوة لكن لم يجد بللا ولا أثرا لذلك فإنه لا يغتسل، لعل هذا من أوهامه، لعل هذا وهم، وجد شهوة لكن ما نزل شيء، يبقى إذا العبرة بماذا؟ بوجود الماء، إنما الماء من الماء، من هنا يعمل بهذا الحديث إنما الماء من الماء، يعني إنما الاغتسال من هذا الماء إذا كان في احتلام، أما إذا كان من جماع فحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل في رواية وإن لم ينزل، فلا يأتي واحد يقول الماء من الماء، نقول الماء من الماء محمول على الاحتلام، وإنما الجماع موجب الغسل وإن لم ينزل ماء. نعم.
قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن حماد بن خالد هذا الإسناد نحوه، وزاد فقالت أم سليم يا رسول الله وهل على المرأة ترى من ذلك شيئا؟ قال نعم، إن النساء شقائق الرجال.
نعم، وهذه صارت قاعدة، هذه صارت قاعدة، وإن كان أيضا الحديث ضعيفا لكن المعنى الصحيح، فنساء شقائق الرجال إلا ما ورد، يعني أن النساء كالرجال في الأحكام إلا ما ورد دليل يخص الرجل أو يخص المرأة. نعم. نعم. الايه الحديث الايه اللي هي ايه قال فضحت النساء وتحت المرأة؟ قال تربت يمينك. فسألت 90؟ فقال أبو سلمة يا رسول الله وهل على المرأة ترى من ذلك شيئا؟ يعني وهل على المرأة من غسل إذا رأت من ذلك شيئا؟ يعني مش وهل ترى المرأة شيئا، وهل على المرأة ترى من ذلك شيئا؟ يعني وهل على المرأة من غسل إذا رأت من ذلك شيئا؟ بس هذا مش مرتبط به الزيادة. نعم هو الذي عليه الجماهير، معنى نفسي في ذلك منها شيء، الحديث طبعا هذا ضعيف، لكن عموما هذا الذي عليه الجماهير أنه يلزم أيضا الرؤية البصرية، لكن أنا أحيل ذلك على العادة. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى لو كانت فعل النساء ترى هذا ويخرج منها ما يخرج من الرجل أو تدرك البلل، فحينئذ يكون الأمر معلقا على ما يعلق عليه الرجل. أما إذا كانت المسألة هي وجود شهوة ولا يخرج لها هذا ولا يمكن هذا، فيكون الرؤية هنا بمعنى العلم. فالله أعلم، الله أعلم، هذا حسب النساء. لو كانت المرأة يخرج لها الماء كما يخرج الرجل تعلم به يعني وتراه، فيكون الأمر معلقا على رؤية الرجال. أما إذا كان الأمر أنه لا يخرج منها ذلك مع يقينها بوجود هذه الشهوة وكذا، وأن هذا مثل تماما ما تجده إن جمعها زوجها ومع ذلك ما يخرج لها ماء، فيكون كذلك، والله أعلم. لكن على كل قول الجماهير أن هذا معلق برؤية البصرية. نعم.
أنا أيضا في أول حديث الباب إذا رأت، قال إذا رأت الماء أول حديث الباب صحيح.
كل هذا رأى تطلق ويحمى ويراد بها العلم وتطلق ويراد بها الرؤية البصرية.
أين؟ المنام قال إذا رأت الماء.
هذا مرجعه كما قلنا إلى العرف. نعم. وإلا هو الجماهير على هذا، على الرؤية البصرية. نعم. موسابة المرأة تحتلم لكن أقصد الماء هذا عند الرجل إذا وجد بللا، هل المرأة تجد بللا فعلا؟ يعني هذا تجده في ملابسها، تجده كما يجد الرجل؟ ما أدري، إن كان هذا فلا فرق بين الرجل والمرأة. نعم.
ونستدل بعض العلماء بقول أم سلمة هل تحتلم المرأة؟ قالوا إن نساء النبي لا يحتلم، ورجع أم سلمة تعلم.
لا بعيد، لكن قد يكون لقلتي في النساء، لكن لم يرد أن نساء النبي خصصنا من هذا. نعم. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري قال كان رجال من الأنصار منهم أبو سعيد الخدري وأبو أيوب يقولون الماء من الماء، ويزعمون أنه ليس على من مس امرأته غسل ما لم يمن. فلما ذكر ذلك لعمر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم أبوا ذلك، فقالوا إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال سهل الأنصاري وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة في زمانه. قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن الفتية الذي كانوا يقولون الماء من الماء كانت رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد، وقد كان عبد الملك بن مروان أخذ بذلك عن رجل من الأنصار فلما بلغه العلم اغتسل وأمر بالاغتسال.
نعم.
ولحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
وهذا وجد عن بعض الصحابة، لكنهم رجعوا عن ذلك رضي الله عنهم لما بنت لهم السنة. فالسنة التي لا خلاف فيها أنه إذا جامع الرجل المرأة وجب الاغتسال إذا مس الختان الختان وإن لم ينزل. وهذا من أدلة أيضا الختان، مشروعية الختان للمرأة، لأن النبي قال إذا مس الختان الختان، يعني موضع الختان عند الرجل إذا مس موضع الختان عند المرأة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو نعيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعابها الأربع ثم جتهد، وقال عبد الصمد وأبو نعيم ثم جهدها، فقد وجب الغسل.
الله أكبر، شريعتنا لم تغادر شيئا، سبحان الله، كل ما يحتاج إليه المسلم. نعم.
ولحدثنا سليمان بن شعيب المصري.
لكن الجهل بهذا طامة كبرى، حتى صار بعض الناس للأسف وممن ينتسب إلى العلم ينكر المعلوم من هذه النصوص بالضرورة، بل وصار يفتي بما يخالف المعلوم أيضا من هذه النصوص بالضرورة. بعض إخوانكم دخل عند بعض الناس، يعني من كبار الـ يعني الرسميين في هذا في العلم، فلما كان يقضي له معاملة معينة، فلما رآه مقصر الثوب قال: من أين أنت تقصر الثوب هذا؟ فقال: يعني النبي يقول. قال: والله يا أخي احنا ما مش عارفين انتوا بتجيبوا الكلام ده، انتوا لكم كتب خاصة ولكم فهم خاص به. مع ان هذا يعني معلوم عند الجميع، سواء بقى انت قلت مثلا ان الاسبال هذا ليس محرما لمن لم يتخذه خيلاء او كذا، بس المهم هذا وارد معروف، لكن اصبح هذا من الفهم الخاص. يعني انت وداعش بقى واحد كده، يعني لان العبارة ديت ايه تقال لتكثيرين، يقال أصحاب المناهج الفاسدة: أنتم منين جايبينكم، منين أتيتم هذا الدين الذي عندكم؟ نعم.
قال: حدثنا سليمان بن شعيب المصري قال: حدثنا بشر يعني ابن بكر قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الرجل يجامع ولا ينزل، فقالت: فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا منه جميعا. ورفعه الوليد بن مسلم أيضا. قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن شعبة قال: حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: أتيت عليا رضي الله عنه أنا ورجلان من قومي ورجل من بني أسد أحسب، فبعثهما وجها فقال: إنكما علجان فعالجا عن دينكما. ثم دخل المخرج فتهيأ، ثم خرج فأخذ جفنه.
فتقيأ ولا تهيأ؟
فتهيأ
من دنا فتقيأ. نعم نعم.
ثم خرج فأخذ جفنة من ماء فتمسح بها، ثم جعل يقرأ فكأنما أنكرنا عليه. فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ونأكل معه اللحم ولا يحجزه، وربما قال: ولا يحجبه عن ذلك شيء ليس الجنابة. قال يحيى: وكان شعبة يقول في هذا الحديث: نعرف وننكر، يعني أن عبد الله بن سلمة كان كبر حيث أدركه عمرو.
نعم.
ولحدثنا عبد الله بن هاشم ومحمود بن آدم قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ليتوضأ ولينم وليطعم إن شاء.
نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال:
فالسنة أن الجنب إذا أراد أن ينام توضأ، وليس يجب عليه الغسل، بل ولا الوضوء، بل ولا الوضوء. نعم. فإن النبي كان ينام أحيانا ولا يمس ماء، لكن السنة أن يتوضأ. نعم.
قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال: فانخنست فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت أو أين ذهبت؟ قلت: إني كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس.
دليل على أن الجنب يمشي ويذهب ويجيء ويجالس الناس ويبيع ويشتري، المهم أنه لا يصلي لا يطوف. إذا دخل وقت الصلاة وجب عليه الاغتسال من أجل الصلاة، أما تصرفات الجنب ومشي ومجيء وكذا هذا كله لا بأس به، لا بأس به ولا جهاده. حنظلة ابن عامر ترك امرأته وذهب إلى الجهاد. أما الحديث اللي مروي أنه يلعن أو كذا أو الملائكة لا تدخل بيتا في جنب، كل هذا ضعيف، كل هذا لا يصح، فالجنوب يمشي ويجيء وتصرف كيف ما شاء. نعم. لكن الأكمل للإنسان أن يزيل جنبته سريعا حتى يتمكن من تلاوة القرآن، من طاعة تطرأ له من صلاة وكذا، هذا الأفضل. والأفضل أن يغتسل أيضا قبل أن ينام، فإن هذا أيضا أفضل، يعني الأفضلية هذه ما فيها إشكال. فإن وجود الإنسان على طهارة دائما هذا الأفضل، هذا الأفضل. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال إنما يكفيك أن تحتي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليه الماء فتطهري، أو قال فإذا أنت قد طهرت.
فلا يلزم نقض الضفائر، لكن يلزم غمرها بالماء حتى يصل الماء إليها كلها. لا يلزم نقض الضفيرة، لكن يلزم غمر الضفيرة بالماء، ليس المسح على الضفيرة، يلزم غمر الضفيرة بالماء حتى يصل الماء إلى الشعر، لكن ما يلزم فك الضفائر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة.
كل هذا من عدم التنطع، الحمد لله، رفع التكلف. سبحان الله يا إخواني، من أبرز معالم هذه الشريعة رفع الحرج، عدم التنطع، المشقة تجري بالتيسير، سماحة الأحكام الشرعية. ولهذا تجد كل هذا عند العلماء، سبحان الله، تجالس العلماء ولا تجالس المبتدئين في الطلب، تجالس العلماء لأنهم أرحم الناس بك. فكلما ازداد الإنسان علما ودراية ازداد رحمة وشفقة وإعذارا، لأن العالم ينطلق من أوجه، إنما من لم يكن عنده علم ينطلق من وجه واحد. الأمر عنده للوجوب، ما عندهش صوارف، والنهي عنده للتحريم، ما عندهش صوارف، والمخالفة كذا تقتضي تبديع ولا خروج منها. ولهذا أول ما تقول له قاعدة النوع والعلم أو الفرق بين القول والقائل أو كذا، على طول أنت مرجئ، تأتي الأحكام مباشرة. اليوم أنت تقول كلام ابن عباس كفر دون كفر، يبقى أنت مرجئ. اليوم تقول إجماع بقى في ترك العمل، يبقى أنت خارجي، له عجبهم هذا ولو عجبهم هذا. نعم. لكن فالعالم ينطلق من معين واسع، من معين واسع، ولا تجد عنده الرأفة والرحمة. عمر رضي الله عنه وأرضاه فاروق هذه الأمة، لما سمع قراءة ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الصحابي وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هذا قرأ قراءة ما أقرأتني إياها. قال اقرأ عمر، فقرأ عمر. قال الرجل اقرأ، قال هكذا أنزل. قال الرجل اقرأ، فقرأ الرجل قال هكذا أنزل. اللي عنده بقى هكذا أنزل يكون فيه ماذا؟ التعامل بما يقتضي المقام. لكن اللي عنده وجه واحد، نعم، هذا يكون فيه أن الأمر ما يجوز غيره ولا يجوز خلافه. نعم. الراجح سواء إن شاء الله. نعم.
قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة.
ولهذا ما أذكر مرة هذا، بس هذا سمعته، يعني ما كانش في حلقة أمامي، لكن هذا سمعته لما كانوا يناقشون الشيخ ابن باز في مسألة الصلح مع اليهود. جاءوا له بكل شيء، والشيخ لا ثابت على قوله، يعني من جاءوا كيف يا شيخ، واليهود يا شيخ، وإسحاق رابين يا شيخ يشير بفتوات، يأتون بكل شيء حتى تراجع الشيخ عن فتوى، والشيخ يقول فعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تصالح معه ولا يزيد على هذا. ومرة المناقشة وترى عليكم سمعتموها في مسألة حكم غير منزل الله، لما كفر وقال ابن كثير والياسق ويجيبونه من كل شيء، وابن إبراهيم يقول ابن إبراهيم شيخ كبير وكذا، ولكن يؤخذ من قوله ويورد عادي خالص، يقول يستحيل إذا استحال. كم واحد يناقشه مناقشة طويلة وهو الشيخ ماسك على المحكم، إذا استحال ولا يزيد على هذا. لكن الذي شهدته كان في، كنا في درس كان في المغرب في مسألة التفجير، قتل الإنسان لنفسه. والله يا أخواني يكاد المسجد كله يناقش الشيخ في هذه المسألة، والشيخ عنده هذا قاتل لنفسه، هذا لا يجوز، هذا قاتل لنفسه يا شيخ، أصل يحدث نكاية يا شيخ اليهود يا شيخ، ما هو عنده خلاص هذا فقط. لأنه يبني أمره على الإحكام. نعم.
قالت كان يبدأ بيديه فيغسلهما ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل أصول شعره أصول شعرة رأسه حتى إذا ظن أن قد استبرأ البشرة اغترف ثلاث غرفات فصبهن على رأسه ثم أفاض على سائر جسده.
وعائشة رضي عنها لما وردها لما ورد إليها أن ابن عمر أظن ابن عمر أو ابن عمرو لما كان يأمر النساء بنقض الضفائر ماذا قالت؟ قالت ألا يأمر بحلقه بحلق الرؤوس أو لا؟ نعم.
ولحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما قالت اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل فرجه ودلك يده بالأرض أو قال بالحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض على رأسه وسائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فناولته خرقة ليتنشف بها أو ليمسح بها فأبى أن يأخذها وقال بيده هكذا ينفضها.
نعم هذه صفة الغسل من الجنابة. فالاغتسال من الجنابة له صفتان، صفة واجبة صفة واجبة وصفة مستحبة. الصفة الواجبة أن يعم البدن كله بالماء مع نية رفع الحدث، هذا يجزئ، دي الصفة المجزئة، واجب أن يعم بدنه كله بالماء مع نية رفع الحدث. طب الصفة المستحبة، الصفة المستحبة أن يبدأ فيغسل الفرج ويتوضأ وضوء للصلاة ثم يصب على شعره على شعر رأسه الماء ثلاث مرات حتى إذا أروى شعره غسل بدنه مبتدئا بالشق الأيمن ثم بعد ذلك الشق الأيسر، هذا هو الغسل المستحب. إنما الواجب أن يغمر بدنه كله بالماء مع إيه؟ مع نية رفع الحدث. نكتفي به. نعم. من يشترط ايه؟ مال دليل من يشترط في الغسل يعني انه داخل في الوجه، ان هذا في حد الوجه، اليس الوجه يجب غسله كذلك؟ فمضمضة الاستنشاء تدخل في حد الوجه. نعم. اذا مات الرجل عليه جنابة فانه يغسل غسلا واحدا فقط، يغسل غسل واحد. لا، لأنه إذا تعددت الأسباب فكل يتداخل طالما أن صورة العبادة واحد. نعم. ماله هذا الإظهار كرم وشرف، ده مش الأحكام، وإلا الشهيد ما يغسل. لذا حصل حنظلة، هذه كرامة، هذه كرامة.